وهذه هي خطبتنا الثالثة من مواقف وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتصف بصفات جمة عظيمة، من عمل بها وحرص على الاقتداء به وجد أنه في أعلى وأجل وأفضل المناقب الحميدة الكبيرة. فمن مواقفه صلى الله عليه وسلم الحسنة ومن صفاته الجمة الكبيرة إنه قوة توكله على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إنها الصفة العظيمة التي تتحلى بها القلوب وتتصف بها القلوب الحية التي خالطها واتصف بها. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، وضرب المواقف العظيمة في قوة توكله على الله عز وجل. فها هو في الغار في الموقف العظيم الذي يبين عظيم توكله وثقته بالله، وهو القائل: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. إنه التوكل العظيم، إنها الثقة الكبيرة، إنه حسن الثقة بالله والتوكل على الله التي تعتبر صفة تجعل صاحبها مقداما إلى الخير ومقداما إلى فعل الطاعات، تجعل صاحبها معتمدا على الله لا على غيره، تجعل صاحبها واثقا بالله لا واثقا بغيره، تجعل صاحبها يعلم أن كل الأحوال بيد خالقه تعالى، فيتوكل على الله في سره وجهره، في ظاهره وباطنه، في سفره وحضره. إن قوة التوكل على الله تورث الشجاعة القلبية في الحق، إن قوة التوكل على الله تجعل أصحابها لا يوافقون على الخوف من فقر مادة ولا من فقر حاجة، تجعل أصحابها أصحاب قلوب حية، لأنهم متوكلون على الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الخلق كلهم. فتوكلوا على الله وثقوا بالله واعتمدوا على الله وارجعوا إليه، فإليه المرجع وإليه المآب.
الإدارة العامة للصوتيات بدار الحديث بمسجد ذي النورين بمدينة دمار تقدم الخطبة الثالثة من مواقف وعبر من سيرة خير البشر لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي
هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين جميعا النجاة من البدع والضلالات والنار. معاشر المسلمين، معاشر السامعين، إننا نحمد الله عز وجل ونشكره على فضله وعلى نعمه الظاهرة والباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى ما أكرمنا به وأنعم علينا من إرسال هذا الرسول الذي تحلى بأفضل الأخلاق وأعلاها، واتصف بأعظم ما يتصف به البشر، فهم تبع له في أخلاقهم، وهم تبع له في حسن معاملتهم. فما أحسن أحد المعاملة إلا ولنبينا الحظ الأوفر والأعظم منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه هي خطبتنا الثالثة من مواقف وعبر من سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتصف بصفات جمة عظيمة، من عمل بها وحرص على الاقتداء به وجد أنه في أعلى وأجل وأفضل المناقب الحميدة الكبيرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه وتعالى مخبرا أيضا بصفات عظيمة وصفات كبيرة لهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا معاشر المسلمين، إن الواقف أمام سيرته صلى الله عليه وسلم يصاب بالعجب ويصاب بالدهشة على الأخلاق العالية والأخلاق الكبيرة التي حلي بها هذا الرسول وهذا النبي الأمين. فمن مواقفه صلى الله عليه وسلم الحسنة ومن صفاته الجمة الكبيرة إنه قوة توكله على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إنها الصفة العظيمة التي تكسوها، التي تتحلى بها القلوب وتتصف بها القلوب الحية التي خالطها واتصف بها الأنبياء والرسل. فالأنبياء والرسل هذه الصفة العظيمة وهذه الصفة الكبيرة، أوتوا الحظ الأوفر منها، وها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع هذه الصفة، وهي صفة التوكل على الله، تكون صفة متميزا متحليا بها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أقوى الأمثلة وأروعها، وضرب المواقف العظيمة في قوة توكله على الله عز وجل. فها هو في الغار في الموقف العظيم الذي يبين عظيم توكله وثقته بالله، وهو القائل: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. إنه التوكل العظيم، إنها الثقة الكبيرة، إنه حسن الثقة بالله والتوكل على الله، التي تعتبر صفة تجعل صاحبها مقداما إلى الخير ومقداما إلى فعل الطاعات، تجعل صاحبها معتمدا على الله لا على غيره، تجعل صاحبها واثقا بالله لا واثقا بغيره، تجعل صاحبها يعلم أن كل الأحوال بيد خالقه تعالى، فيتوكل على الله في سره وجهره، في ظاهره وباطنه، في سفره وحضره. إن قوة التوكل على الله تورث الشجاعة القلبية في الحق، إن قوة التوكل على الله تجعل أصحابها لا يوافقون على الخوف من فقر مادة ولا من فقر حاجة، تجعل أصحابها أصحاب قلوب حية، لأنهم متوكلون على الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الخلق كلهم. ها هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكون مع صحابته في بعض أسفاره، فيتجه الصحابة رضي الله عنهم كل واحد يتجه إلى شجرة من الأشجار ليعلق عليها سيفه وليهدأ تحتها ويهدأ باله من قوة متعب السفر وضيقه، فيعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه على شجرة، فيأتي رجل من الأعراب على غير ملة الإسلام يعلو في قلبه في بداية أمره الحقد الدفين، ويعلوه البغض الأكبر اللعين، يعلو في قلبه الحقد الكبير على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي تهدأ عينه ويريد أن ينام، فيأتي الأعرابي إلى سيف رسول الله ويسله من الشجرة، ويرفع صاهلا صوت سيف رسول الله، وإذا به يوقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شهر الأعرابي سيفه وارتفع لمعانه. وتخيلوا هذا الموقف الذي يبين عظيم أمره من خلال ما تسمع من أخباره، فيرفع الأعرابي سيفه ويقول: يا محمد، من ينقذك مني؟ إنها كلمة تبين قوة العجب والغرور، وتبين قوة الاعتماد على النفس، وتبين الحقد الدفين الذي تحلى به هذا على رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا به يرفع سيفه ويرفع معه صوته بقوله: يا محمد، من ينقذك مني؟ فيتجلى قوة التوكل على الله والاعتماد على الله والثقة بالله، ويرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه ويقول له: الله، أي سينقذني منك يا أعرابي؟ لم يلتجوا إلى الذوات ولا إلى الأشخاص البشرية، ولم يعلوه الخوف والرعب كحالة البشرية وإنما تجلى قوة التوكل في قلبه على الله وقوة الاعتماد على الله. إن الله عز وجل هو حي قيوم، خلق الخلق وهو ربهم وإلههم. فإذا بالأعرابي يسمع هذه الكلمة التي تقرع القلوب قرعا وتحرك الضمائر وتسوقها، فيسقط السيف من يد الأعرابي ويسير إلى الأرض منطرحا، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع سيفه ويقول له: يا أعرابي، من ينقذك مني الآن؟ فيرتفع الأعرابي، لأن التوكل لا يحتمل في قلبه، لأنه لا يزال على ما هو عليه. فيقول الأعرابي: يا محمد، كن خير آخذ، كن خير آخذ. انظر الآن إلى قوة توكل نبينا على ربه، وإلى ضعف ما يجده هذا الأعرابي من الوهن والانحطاط. فيقول: يا محمد، كن خير آخذ. ولكن كرمه العظيم وصفته الجمة ورحمته العظيمة يترك الأعرابي، ثم يذهب الأعرابي في سبيله وهو يقول: لا أقاتلك في قوم يقاتلونك أبدا. إنه قوة التوكل على الله الذي تحلى به هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، قيسوا أحوال قلوبنا في اعتمادها وتوكلها على الله. سارت في هذه الأيام، سار توكل البعض على الله ضعيف، وصار البعض إن توكل على الله ففي توكله دخل وخلل. فأين الاعتماد على الله؟ أين التوكل على الله؟ احذر من الاتكال على النفس والمال والذات والجاه والمنصب، وليكن توكلك على الله أعظم وأجل وأكبر، فأمرك بيده وتصرفاتك يصرفها كيف يشاء، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فتوكلوا على الله وثقوا بالله واعتمدوا على الله وارجعوا إليه، فإليه المرجع وإليه المآب. إن من المواقف والعبر في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنها مواقف جمة ومواقف عظيمة كبيرة. فمن مواقفه ومن الصفات الحميدة له صلى الله عليه وسلم، إنها صفة التواضع الذي تحلى بها صلى الله عليه وسلم، صفة عظيمة كبيرة افتقدها بعض الناس وانخرط عنها بعض الناس. فهو صلى الله عليه وسلم إنه إمام الأنبياء والمرسلين، إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إنه صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: سبحان الذي أسرى بعبده، مرتبة عالية وكبيرة عظيمة لم ينلها أحد من البشر قط، ولم ينلها أحد من المخلوقات قط. ومع ذلك اتصف بصفة التواضع، واتصف بهذه الصفة العظيمة التي من تحلى بها رفع، ومن تحلى بها نجيا، ومن انخرط عنها هلك وخاب. ها هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يمر على الصبيان ويسلم، فيقول: لقد كنت مع رسول الله. ويمر على الصبيان ويسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هو يأتي إلى الصغار وينادي أحدهم بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وها هو متواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مأكله، متواضع في ملبسه، متواضع في مشربه، متواضع في أحكامه وأقواله، يقول الحق ويعدل به، ويقوله متواضعا لربه سبحانه وتعالى. لم يتحلى بصفة الكبر الذميم، ولم يتحلى بصفة الكبر اللئيم، بل كانت الحلة العظيمة الكبيرة إنها صفة التواضع. فتراه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما يصف ذلك صحابته رضي الله عنهم: يأتي الرجل فيتكلم معه، ويأتي الأعرابي من البادية فيتكلم معه، ويقدم الأعرابي الأسئلة، ومع ذلك يتواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإجابة القولية وفي الأخلاق الحميدة. يأتي إليه أحدهم وقد قسم صلى الله عليه وسلم المغانم، وإذا بردائه على كتفه فيسحب رداء رسول الله حتى يؤثر الرداء من على منكبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلتفت إليه فيقول الأعرابي: يا محمد أعطني فليس من مالك ولا من مال أبيك. ولكنه بادر القول بحسن التواضع في قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خذوا من صفاته فستجدوا أن صفاته صفات عظيمة كبيرة تحلى بها وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قولوا لي بواقعنا وبأحوالنا، فكم من أناس أعطى الله لهم المال وبسط لهم الرزق فأنفوا بأنفسهم وتكبروا على غيرهم وافتخروا على غيرهم، وصارت لعاعة الدنيا هي التي تتحكم في عقولهم، وصارت الدنيا هي التي تصرف عقولهم من قمة التواضع إلى رداءة الكبر والفخر والعجب والغرور، بالرغم بأنها صفة ذميمة وصفة مشينة. فتواضع، إن كنت ذا مال فتواضع، فإن التواضع صفة جمة وصفة عظيمة وصفة من تخلق بها أحبته القلوب وحنت إليه القلوب تطواعا لا كرها، ومن تكبر وتفاخر ابتعدت القلوب عن حبه إلا مجاملة ومداهنة. فالتواضع صفة عظيمة وصفة كبيرة، فإن كنت ذا منصب في الحياة فاحذر الكبر والعجب والغرور، فإنه داء فتاك ومرض قاتل للنعم. فما دامت النعمة لمتكبر وما دام الخير لمتكبر، فالصفة وهي صفة التواضع احرص عليها. إن كنت ذا وجاهة في الأرض فاعلم أن الذي أعطاك الوجاهة هو الله قادر أن يسلبها، فكم أذل من عزيز وكم أضعف من قوي. فتغير الأحوال بيده وتغير الخلق بيده، فبيده تقليب الأحوال والأمور، فأنت اليوم قوي قادر أن يجعلك ضعيفا. فتخلق وتواضع لإخوانك ولعباد الله. الكبرياء من صفات الرحمن، فلا تنازع الرحمن في صفاته، فإن من نازعه فيما هو من خصائصه أذله، ومن نازعه فيما هو من صفاته الكريمة قهره وأبعده. فقد تكبر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، وانظر إلى عظيم ما اتصف به إبليس من كبريائه عن سجدة لله أمر بها فتركها ولم يقابلها بالانقياع والقبول، فدحر من مكان علي وأذهب به إلى مكان سافل رديء، ذهب من مكان رحمة وعلو إلى مكان غضب ولعنة. فالصفة العظيمة إنها صفة التواضع والتخلق بالأخلاق الحسنة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتصف بها وتحلى بها. فاحرص عليها أيها العبد المسلم، واعلم من أين جئت وإلى أين منتهاك. فأنت جئت من نطفة وقبلها لم تكن شيئا مذكورا، وتصير إلى تربة يعلوها ما يعلوها من طينة القبور وظلمة اللحود، وتصير بعدها إلى علام الغيوب في موقف مشهود وفي موقف عظيم، ثم تصير فيه إلى ما قدمته من العمل، إما إلى نار حامية أجارني الله وإياكم منها، وإما إلى جنة عالية جعلنا الله وإياكم من سكانها وروادها. فانظروا أيها الإخوة إلى هذا الخلق العظيم وإلى هذا الموقف الكبير منه صلى الله عليه وسلم في سيرته، إنه موقف التواضع. فليكن لنا عبرة وطريق
نمشي بما مشى عليه هذا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد معاشر المسلمين، ومن الأمور الحميدة والصفات الكبيرة التي تحلى بها هذا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنها صفة تعظيمه لحرمات الله، إنها الصفة العظيمة، فكان معظما للحرمات. تقول زوجته عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات، إذا انتهكت الحرمات، حرمات ربنا غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها صفة الغيرة إذا انتهكت الحرمات، إنها صفة الغيرة إذا رأى المخالفات، إنها صفة الغيرة إذا رأى من يخالف شرع ربنا. انظروا أين نحن من هذه الصفة ومن هذه المنقبة الحميدة العظيمة. فكم من الآباء من يرى المخالفات منتشرة في أسرته وأبنائه لا يرفع لذلك رأسا، وكم من الأزواج من لربما تساهل في أمر المخالفات يراها موجودة بلا نكير منه، بينما لو تأخر عنه الطعام في بيته دقائق معدودة لسمع في البيت ارتفاع صوته بالسباب والشتام واللعان والتهديد وربما الضرب إلى غير ذلك، لأنه انتهك حق من حقوقه أو أضعف في شيء من حقوقه، بينما يرى الصلاة لا تقام في بيته إلا بالتهاون والتكاسل وكأن الأمر لا يعنيه، بينما تراه في أموره الخاصة يشتعل قلبه ويشتعل لسانه بأقوى وأقبح أنواع السباب والشتام، فأين الغيرة والغضب إذا رؤيت المخالفات إما في البيوت أو رؤيت المخالفات على الأفراد أو رؤيت المخالفات على من هم تحت يدك؟ فالغيرة على دين الله من المعالم الحميدة والمعالم الكريمة الكبيرة. ومن الصفات التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم وهي لنا عبرة، إنها صفة الإصلاح بين الناس. ها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ أنه حصل في أهل قبى خلاف ووصل بهم الحد إلى أن يرتجموا بالحجارة، فيقول صلى الله عليه وسلم: هلموا لنقوم بالصلح بينهم، فيتجه للإصلاح بينهم صلى الله عليه وسلم. إنها الرحمة النبوية في حل الخلافات القبلية أو في حل الخلافات أيضا الأسرية، في حل خلافات المجتمع كله، يسعى للإصلاح ويسعى لتهدئة الوضع والحال، لا يسعى إلا إلى ما فيه الخير والصلاح. أين نحن من هذه الصفة العظيمة وهي صفة الإصلاح وصفة تهدئة الوضع وإخماد نار الفتنة المشتعلة شعابها؟ أين الحرص على لم الشمل وتوحيد الكلمة والصف؟ فكم من الناس اتصف بأقبح الصفات وأنداها، وهي صفة التعامل السيء إما بالغيبة والنميمة التي تشعل معالم الفتن وتوقد حرارتها وتزيد نارها شعلة ووقودا. أين من يسعى إلى ما فيه الخير والصلاح للناس؟ أهناك من الناس من لا يهمه أن يقوم الصلح في أوساط المجتمعات، بل يسعى جادا للتفريق إما بين الأسر، وإما بين المرأة وزوجها، وإما بين الأب وأبنائه، وإما بين الجيران، وإما بين المسلمين مع بعضهم البعض؟ والشاهد على ذلك قفوا وانظروا إلى أحوال أسر تئن من السحرة من جهة المرأة مع زوجها، فكم من أسر تشكو من السحر الذي تشتعل نيرانه وتضطرب في البيوت لأن فلانا يريد أن يفرق بين المرأة وزوجها وبين الزوج وزوجته حقد دفين في قلبه، أراد أن يطفئ حرارته بالذهاب إلى من يكون سببا في التفرقة بين المرأة وزوجها. فكم من أسر تشكو وتئن، وكم من أزواج يشكون ويئنون من قوة ما يعانونه من السحر الذي سعى إليه من لا خوف في قلبه ولا مراقبة ولا تضرع ولا إنابة، فسعى للتفريق بين هذه المرأة، ربما هدم معالم الأسرة. وقد أقيم الأولاد على ساق الوجود بفضل الله، وسارت البيت قائمة بأركانها وقائمة بأعضائها وأحفادها، فيسعى للتفرقة جادة، إما لكلمة قيلت أو لأمر أراده وما حقق له، وهذا من الشر المستطير والإلحاد المبين. وكم من رجل أشعله في قلبه الحسد فتعامل بالسحر للتاجر مع ماله، فأراد أن يفرق بين التاجر والمال بأحقاد نفسية وأحقاد ضغينة حاسدة حاقدة. أين الرحمة القلبية؟ أين المراقبة لله والخوف والوجل من الله؟ فمن صفاته صلى الله عليه وسلم ومواقفه أنه حريص على الإصلاح، كل ما سمع بذلك سعى إلى إخماده وسعى إلى الإصلاح في المجتمعات كلها. فأين نحن من الانقياد والاهتداء بهديه والاقتفاء بأثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ختاما، إن حرصنا على الاقتداء به والسير بطريقته والاهتداء بأثره من العلامات الناجحة في حياتنا. فمن أراد أن يكون ناجحا في حياته، ناجحا في أقواله، ناجحا في أعماله، موفقا مسددا من الله، فليحرص على ما دعي إليه، وليقتفي الأثر بأثر رسول الله، والمشي على هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما تجد في سيرته وفي مواقفه، إنها سيرة لا تستطيع القبائل بأعرافها، ولا الأفراد بذكائها، ولا المجتمعات بتقنيتها وتقدمها، أن تأتي بأفضل مما جاء به صلى الله عليه وسلم. بل كل من جاء بأي طريق من الطرق التي تبين الشهامة والقيم والأخلاق، فإنه إن لم يستقها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلن يجد قوله عدل، ولا فعله سداد، ولا أمره قويم. فمن أراد الاقتداء العظيم والرفعة السامية في الحياة، فليكن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو محل القدوة، وهو المحل الأعظم المبجل الذي يقتدى بهديه ويمشى على أثره وينظر في أقواله وأفعاله فيعمل بها. فما سمع قول من قوله وعمل به إلا وجد الناس خيرا، ووجد الناس برا وتقى. وما خولف صلى الله عليه وسلم في قول قاله أو فعل فعله إلا وجد الناس شرا في حياتهم وبعد مماتهم، إلا أن يتغمدهم الرب برحمة منه وفضل. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وبفضله وإحسانه أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم أصلح أحوال عبادك يا رب العالمين، اللهم أمنا، اللهم أمن بلادنا بأمانك، اللهم وفق هذه البلاد إلى الخير والسداد، اللهم ألف بين قلوب عبادك على الخير، ووحد صفوفهم على الهدى، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم الأموات يا رب العالمين، ووفقنا وإخواننا إلى ما فيه الخير والسداد، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأقم الصلاة.